لا لا ماشي ماشي لا لا هذا هذا اللي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، آخر ما توقفنا عليه كلام الإمام السعدي رحمه الله، وهذا الكلام كلام جميل في بيان مسألة مهمة، وهو كشف إشكال يحصل لكثير من الناس. أهل السنة كما تقدم يعتقدون بأن العبد هو الفاعل، وأنه هو الذي فعل أعماله سواء كان من الطاعات أو من المعاصي، فالعبد هو الذي صلى ويكون مصليا، وهو الذي صام ويكون صائما، وهو الذي حج ويكون حاجا، وهكذا ما كان من أعمال المعاصي. ويعتقدون مع ذلك، تنبهوا، أن الله عز وجل هو الذي خلق أعمال العباد. الله عز وجل هو الذي خلق جميع ما يفعله العبد، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الإشكال هنا كيف يمكن أن نوفق بين هذين الأمرين، بين كون العبد فاعلا لهذه الأعمال، وبين كون الرب سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الأعمال. فأهل السنة يقولون في هذا الموطن أنه لا بد من التفريق بين الفاعل والخالق، فالفاعل هو العبد والخالق هو الرب سبحانه وتعالى، فالذي عمل هذه الأعمال هو هذا العبد، سواء كان ما كان من أعمال الطاعات أو من أعمال المعاصي فصار بها عاصيا أو طايعا، والذي خلق هذه الأعمال لهذا العبد هو الرب سبحانه وتعالى. فجمعوا بين هذين الأمرين أو بين هاتين القضيتين. قد يقول قائل: كيف يمكن الجمع بينهما وكيف نوفق بين هاتين القضيتين؟ هنا سيذكره الإعلام السعدي رحمه الله وغيره من الأئمة اعتقاد أهل السنة رضوان الله عليهم كيف أمكن لأهل السنة الجمع بينهم. يقول أهل السنة في هذه القضية، تنبهوا، أشرحه ونقرأ بعد ذلك كلام السعدي إن شاء الله يكون واضحا. أهل السنة يقولون كما تقدم أن كل عبد أو كل عمل يفعله العبد فإنما نتج من صفتين لا ثالث لهما، وهما صفة القدرة وصفة الإرادة. فالعبد لما كان قادرا ذا إرادة فعل هذا العمل، فلما كان قادرا صاحب قدرة وإرادة وجد الفعل منه، فإنه لو لم يكن قادرا لما استطاع العمل، ولو لم يكن ذا إرادة لما عمل شيئا ما. وأهل القبلة متفقون كلهم من معتزليهم وسنيهم وغيرهم، متفقون على أن خالق القدرة للعبد هو الرب سبحانه وتعالى، ومتفقون كذلك على أن خالق الإرادة في العبد هو الرب سبحانه وتعالى. فجميع أهل القبلة متفقون أن الذي خلق القدرة والإرادة في العبد هو الرب سبحانه وتعالى، ولا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام. أهل السنة يقولون إذا كان كذلك فالفعل، تأملوا، إنما نتج من هاتين الصفتين اللتين هما القدرة والإرادة. وإذا أنتم معنا في قضية أن الله هو الذي خلق هاتين الصفتين وهما القدرة والإرادة، فيكون إذن هو الخالق للفعل. لماذا؟ لأن من قواعدهم أن خالق السبب هو خالق المسبب، فخالق السبب الذي هو خالق الإرادة والقدرة هو خالق للمسبب الذي هو الفعل والذي نتج من هاتين الصفتين القدرة والإرادة. فالقدرة قدرة من؟ هي قدرة العبد. والإرادة إرادة من؟ هي إرادة العبد، مع أن الله إيش؟ هو الذي خلقهما. فكذلك انظر كيف تهل القضية عند أهل السنة، فالفعل هو فعل العبد والله هو الذي خلق الفعل. واضح؟ فكما أن القدرة والإرادة قدرة العبد وإرادته والله هو الذي خلقهما، فكذلك الفعل هو فعل العبد والله هو الذي خلق إيش؟ هذا الفعل. واضح هذا؟ هذا مقصود ما سيأتيه الذي قلنا أنه سنشرحه إن شاء الله. واضح؟ نقرأ محمد ما بعده. من كلام السعدي رحمه الله. ما يشتغل؟ ما يشتغل العبد؟ سهل، نقرأه نحن سريعا. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقال السعدي والسعدي، بعضهم يخطئ أن يقال السعدي، يقول الصواب السعدي، قال غفر الله له وأجل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير وعمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، ويحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل والترك. نعم، أنه الذي يفعله الذي يتركه، الذي يفعل الصلاة الذي يترك الصلاة، وأنه لو شاء لم يفعل، يعني لو شاء أنه لا يصلي ما صلى، لو شاء أنه لا يسرق ما سرق، وكان هذا هو الواقع. نعم، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله في سنته، حيث أضاف الأعمال الصالحة وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، مثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقب عليها. فقد تبين بلا ريب أنها وقعت منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة، والحس والمشاهدة شيء واحد، أما العقل والشرع واضح، فإن من المحسوسات ما يكون مشاهدا كما هو معلوم. ومع ذلك، إنما هذا من باب التنوع في العبارات، ومع ذلك إذا أردت، انظروا هذه القضية التي ذكرناها شرحناها، تنبهونا تنبهوا لهذا. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت واقعة منهم، أي أن هذه أفعالهم أعمالهم هم التي عملوها، إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال، تنبه القضية، بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، أي العبد لما فعل هذا بأي شيء فعله هذا العمل من أين نتج؟ تنبه، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، العمل إنما نتج من ماذا؟ من صفتي الإرادة والقدرة، هذا يعترف به كل أحد، ما أحد ينكر هذا. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ مشيئة هذا شيء واحد. فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. واضح؟ والذي خلق ما به تقع الأفعال، ما هو الذي به تقع الأفعال؟ الإرادة والقدرة، هو الذي خلق، هو الخالق للأفعال. فهذا الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى مد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فييسر عمل أهل السعادة. ومع ذلك أن قضية الإمداد أو الإعانة غير قضية الإقدار والإعداد، ما يسميه السنة الإعداد هو الإقدار، معناه أن الله عز وجل أقدر الجميع، أعطى كل واحد من الناس الإعداد، ومعنى أقدر الجميع على أن يعمل ما يريده، ذاك يستطيع أن يصلي، ما أحد مجبور، فهذا يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يترك الصلاة، يستطيع أن يزني ويستطيع أن يترك الصلاة، كل واحد منا هكذا. ولكن الله عز وجل أعطى الإمداد، مراد الإمداد الإعانة والتوفيق والتيسير لبعض الناس، فصار بهذا الإمداد طائعا، وبعض الناس ما أعطاهم الإمداد لأجل أعمال فعلوها فصاروا من أهل المعاصي. وقضية الإمداد والفرق بينها وبين الإعداد وبين الإيجاد سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكتاب الآتي. قال: وكذلك أخذ الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فوالله ما تولى لهم. هذا معنى أنه لم يعطهم الإمداد، لم يوفقهم، لم يعينهم. قال الراس رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، يعني وغيرها لا محل من الإعراب، لأنه لا يبقى بعد الأعيان والأوصاف والأفعال شيء، فالأشياء إما أن تكون أدواتا أو تكون أفعالا أو تكون أوصافا، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن العباد قدرة وإرادة تقع به أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا. واضح؟ وأن نسبة هذه الأفعال العباد فعلا، العبد هو الذي فعله، لا ينافي نسبة هذه الأفعال إلى الله إيجادا، أن الله هو الذي خلقه لأنه الخالق لجميع الأسوء التي وقعت بها، أي الإرادة القدرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة إلى بيان أقوال الفرق الضالة في قضية القدر. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه الدرجة، وهي الدرجة الثانية. ما هي الدرجة الثانية؟ أنتم معي ولا هكذا؟ ما هي الدرجة الثانية؟ لا، الدرجة الثانية الكتاب من الدرجة الأولى، ليس كذلك؟ المشيئة والخلق، لكن ماذا تسمى هذه الدرجة؟ نعم، تكون من هاتين أو من هذين الركنين، لكن ما معنى هذه الدرجة؟ يا أخي ماذا كان المراتب على درجتين يا أنس؟ أيه؟ هذه مسألة أخرى، لكن نحن الأول، ما هي هذه الدرجة؟ هذان ركنيان أو ركنان للدرجة، لكن ما هي هذه الدرجة؟ عبارة أصرح، ما يكون حال وقوع المقدر، هذه الدرجة. انظر، قال الشيخ رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر، أي درجة ما يكون وقوع حال المقدر، يكذب بها عامة القدرية، وهم المعتزلة. قدرية في باب القدر هم المعتزلة، يكذب بها، وإذا أطلق القدرية معناهم المعتزلة، وإلا الجبرية أيضا قد يسمون القدرية، لكن إذا أطلق المراد به النفاة المعتزلة. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا فيه خلاف على ثبوت ذلك الحديث. ومعنى ذلك أن القدرية يكذبون هذه الدرجة، وهي درجة المشيئة والخلق، وتكذيب القدرية لهذه الدرجة إنما هو تكذيب جزئي ليس على عمومها. ومعنى ذلك أن القدرية وكذلك نعم القدرية يثبتون مشيئة الرب سبحانه وخلقه، أن الله هو الذي شاء ما يقع في الكون وهو الذي خلق ما يقع في الكون، إلا قضية واحدة وهي قضية أفعالهم، فيقول نحن أفعال، نحن الذي نشاء ما يقع من أفعالنا، ونحن الذي خلقنا لأنفسنا ما نفعله. فإذا كلامهم إنما هو في قضية جزئية معينة من مخلوقات الله عز وجل ومما يريده الله سبحانه، فنفوا مشيئة الرب وخلق الرب مما يتعلق بماذا؟ بأفعالهم. فقالوا الله لا يشاء ما يتعلق بأفعالنا، وكذلك لا يخلق ما يتعلق بأفعالنا. أما كون الرب خالق لجميع المخلوقين، يقول الله الذي خلقنا، ويقول الذي خلق صفاتنا أو صفاتنا، لكن يقولون أما الأفعال لا، فأراد بذلك تنزيه الرب سبحانه كما سيأتي الكلام عليه. إذن هذه الطائفة الأولى هم القدرية. القدرية يقال القدرية النفاة وهم المعتزلة الذين نفوا مشيئة الرب وخلقه بأفعال العباد. هذه قضية، الذين نفوا مشيئة الرب وقدرته أو خلقه، أقصد خلقه، بأفعال العباد. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. وقول المصنف رحمه الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يريد أي من الصفاتية، وهم الأشعرية والكلابية وما كان ما تقدم معنا الذي في بعض الصفات ينفون بعضها. غلوا في إثبات مشيئة الرب وخلقه، فأدخلوا في ذلك أن العبد ليس له قدرة، وأن العبد في الحقيقة ليس بفاعل. قال الشيخ رحمه الله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، فقالوا هو مجبور، ويخرجون أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومعنى ذلك أنهم ينفون تعليل أفعال الله عز وجل وينفون حكمة الرب سبحانه وتعالى من أفعاله، فيقولون الله إنما يفعل لمجرد المشيئة لا لأجل حكمة. حينما يفعل شيئا إنما يفعل لمجرد المشيئة لا لأجل الحكمة. وإيضاح هذه المقدمة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكتاب الآتي. المصنف رحمه الله لما ذكر أهل الإثبات إنما أراد بذلك من؟ إنما أراد بذلك الصفاتية، ولكن هذا المذهب أصله مذهب الجبرية للجهمية الذين هم نفاة في الحقيقة كما معلوم عندكم الجهمية. ولكن هناك فرق بين الجهمية وبين الصفاتية الأشاعرة والتريدية، ما هو؟ تقدم الكلام عليه أليس كذلك؟ نعم، الجبري أو الجبرية الجهمية يقال جبرية الغلاة، يقولون العبد ليس له قدرة ولا فعل، فهو كما تقدم على كبريشة في مهب الرياح. والصفاتية قالوا العبد له قدرة لكن قدرة غير مؤثرة. كيف هذا؟ له قدرة على الأفعال على العمل، له استطاعة، لكن استطاعته غير مؤثرة ما تؤثر. وهذا الذي عبروا عنه الكسب، وهذا الذي تعجب من العقلاء، فقالوا كيف تثبتون قدرة غير مؤثرة؟ فلذلك قال العبد له فعل يفعل، وهذا الفعل نسميه نحن كسبا، فالعبد له الكسب. طيب ماذا تريدون بهذا الكسب؟ القدرة الغير المؤثرة. على خلاف بين النحاة يقول الغير، الصواب أن الغير ما يدخل عليه ال. نأتي إلى القدرية، إلى قدرية النفاة. فتقدم معنا أن القدرية على قسمين، القسم الأول القدرية الغلاة التي تقدم عن الذين هم ينكرون جميع مراتب القدر، أنكروا الدرجة الأولى، فمن بينه للدرجة الثانية يقولون الله عز وجل ما يعلم هذا الشيء ولا كتب في اللوح المحفوظ، فمن باب أولى أن الله إيش ما شاء ولا خلقه، لأنه كيف سيخلق أو سيشاء شيئا لم يعلمه ولم يكتبه. فهؤلاء عند السكنة تقدم معنا كفار. يبقى القدرية إيش؟ الطائفتان القدرية النفاة ومن المعتزلة، فإن أولئك إنما ناقشوا في عموم درجة ثانية لا في أصلها، وأما العلم الكتابي إنهم يثبتون ذلك. ولأجل هذا قال من قال من السلف كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا، أو إن جحدوا كفروا. فمعنى ناظروهم بالعلم أي ناظروهم فيما يعتقدونه في قضية علم الله عز وجل. ليش معنى ناظرهم بالعلم؟ أننا ناظرهم بعلم حجة قوة. لا، ما هم معنى هذا كلام السلف. كلام السلف معنى ناظروهم بالعلم أي ناظروهم في اعتقادهم في قضية علم الله عز وجل. قولوا إذا قالوا الله ما شاء فعلنا ولا خلق، قل طيب أنت معنا، هل علم الله أننا نفعل هذا الفعل؟ سيقولون ماذا؟ نعم. لو قالوا لا لكفروا، ولو قالوا نعم خصموا. فلهذا قال السلف فإن أقروا خصموا وإن جحدوا وأنكروا إيش؟ كفروا، لأنهم يصيرون من القدرية الغلاة الطائفة الأولى. واضح إن شاء الله هذه المسألة؟ طيب ما كيف الميكروفون؟ ما ما فيش، ممكن تنظر يقول ما يشتغل. قال وظل، قال الشاعر رحمه الله وظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة، النفاة كما شرحنا، كورد ذلك عن بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفة. يعني الحديث القدم جيس فيه خلاف، الإمام القيم رحمه الله يعل يقول لم يصح أن يعسلم كلام في طائفة إلى الخوارج، يقول بعضهم السنة لم يصح أن يعسلم تكلم في طائفة إلى الخوارج. ولأجل يقول كل ما ورد الكلام في المرجئة في القدرية كلها ضعاف. ولكن هذا الحديث له طرق كثيرة، وأئمة السنة رضوان الذين كتبوا في أصول السنة كاللالكائك الجرك غيرهم يخرجون هذا الحديث بجميع طرقه، يعني بطرق كثيرة جدا، حتى يستغرب بعضهم أنه قال من الصعوبة أن يقال بأن هذا الحديث ضعيف. وشيخنا حفظه الله يحسنه، قال وهؤلاء يظلوا بالتفريض وإنكار القدر، وزعمهم أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى مشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم يطال مسؤولية العبد عن فعله وهذا للتكاليف. يعني لو قلنا بأن الله هو الذي خلق العبد أو أريده الذي خلق فعل العبد وأراده، نحن كيف سيكلف إذن؟ كيف سيكون مكلفا؟ فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال عباده، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، تنبهوا لماذا سموا مجوس هذه الأمة. هنا سيذكر الشيخ رحمه الله فائدة جميلة أخطأ فيها، لا أقول غالب بل كل من شرح الأحاديث في شرح هذا الحديث، لكن كلام الشيخ كلام جميل. تنبهوا، قال ولهذا سمى مجوس هذا، لماذا؟ تنبه، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوا خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العبادة خالقين مع الله. إيش معنى هذا محمد؟ واضح، تنبهوا أن سبب تشابه المجوس أو تشابه القدرية النفاة بالمجوس إثبات خالق غير الله عز وجل، هذا هو السبب. ولكن المجوس أثبتوا خالقين، وأولئك أثبتوا كم؟ خالقين كثيرين. واضح. بعض الشراح قالوا السبب ذلك أن المجوس أثبتوا خالقين، القدرية أثبتوا خالقين، هذا غلط. متى أثبت القدرية خالقين؟ واخترعوا أو قالوا وتوهموا أن من القدرية من يقول الشر نحن نخلق، والطاعات أو المعاصي نحن نخلق، المعاصي نحن الذين على لغة الطي نحن الذين نخلقها، والمعاصي أريد نعم، والطاعات الله عز وجل هو الذي خلقها. وهذا القول العجيب أنه هو السائد في كتب التفسير، لو قرأت كتب التفسير ما تجد غير هذا القول، لا سيما عند شرح آيات ما أصابكم نصيب فمن الله ما أصابكم نصيب، تجد هذا القول هو المذكور ويعني طرديا في كتب التفسير. وهذا من الأغلاط التي يقول شيخ الإسلام، ألف كتابا تقدم معنا أسماه تفسير ما أشكر من آيات القرآن الذي لم يقع الصواب فيها في كتاب من كتب التفسير، معنى أن كتب كل ما أخطأوا في ذلك. ومن مسائل هذه المسألة التي بيّنها وذكر أن المقصود من ذلك القدرية أناس كلامهم ليس كغيرهم، معناه أن أناس في غاية الذكاء، فلذلك كلامهم مبني على أصول القواعد المشتون عليها. ومعنى ذلك يقول الشيخ الإسلام أنه لا يمكن أنهم يقولون الطاعات يخلقها الرب والمعاصي نحن، هذا ما يمكن أن يقول القدرية البتة. فالقدرية متفقون على أن طاعات العبد ومعاصي هو الذي يخلق العبد، سواء من طاعة، هذا كي يقولون. أما يقولون المعاصي العبد الله نحن نخلقه، هذا ما يقتضي أصول القدرية كما يقولون، ولا يمكن أن يقولوا بهذا. وإن أخطأ في ذلك الخطابي وغيره ثم تتناقل أشرح على هذا، وكل ما في ذلك خطأ محض، سواء وقع ذلك هذا في شروح في شراء في كتب شراح الحديث، وهكذا أيضا في كتب التفاسير. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون العبد فعل حقيقة. نعم، بل هو في زعمهم لا حرية له، يعني كلمة لا حرية له كلمات التي جاء بعد وفيها إشكال حقيقة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في القدر، لكن مقصوده لا اختيار، هذا أولى، لأن بعضهم جاء وقال العبد له حرية. كيف له حرية؟ معناه أنه يترك الصلاة والصيام سيكون هكذا حرية، هذه الكلمة فيها إشكال. ما هي هذا؟ قال والطائفة الثانية يقال للجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكر أن يكون العبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند إليه الأفعال مجازا. تنبهوا، مع لما يقال في القرآن العبد الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويأمر بالمعروف، يقولون هذه الإسنادات كلها من باب المجاز فقط. هذا يسمى أي هذا المجاز ماذا يسمى يا كمال؟ هذا المجاز ماذا يسمى؟ إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إسناد العقلي. يقول هذا كله من باب الإسناد العقلي، معناه أن العبد ليس هو الفاعل. ويستدل مثل كما سيأتي معنا إن شاء الله كلام ابن أبي العزم أو الكتاب الآتي، وقال الله عز وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هكذا يقوله. سيأتي الكلام إن شاء الله على هذا والجواب عنه. قال كالريشة في مهب الرياح، وإن تسند الأفعال إليه مجد، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، كل من الله ليس كذلك؟ قالوا كذلك صلى وصام، معناه أن العبد أسند إليه وجه، كما أن طلوع الشمس أسند إلى الشمس والرياح كله من الله عز وجل. فتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد ما لا قدرة لهم عليه. نعم، فإن قوله مبني على اتهام الرب بالظلم، فلأجل هذا نفوا حقيقة الظلم وقالوا بأنه مستحيل، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. واتهموه بالعبد في تكليل العباد وأبطل حكم الأمر. ومعنى ذلك يا أخوان، أهل السنة يقولون القدرية أو الجبري القدرية، نعم، أفضل، أو قولهم أفضل من قول الجبرية، فإن قول الجبرية فيه فساد الدين والدنيا، فيه فساد الدين والدنيا، وقول القدرية قول في الحقيقة وإن كان باطلا لا شك في ذلك، لكن كما يقول الشيخ الإسلام إنما قالوا لأجل زعمهم أن لأجل تنزيه الرب سبحانه وتعالى على حد زعمهم. واضح؟ أما أولئك في كلام نعوذ بالله، ذكر ابن قيم رحمه الأقوال العظيم في طريق الهجرتين، وذكر عن قصة عظيمة، يعني يقول هؤلاء هم الذين بغضوا عباد الله ربهم، معناه يعني جعلوا الرب مبغوضا عند العباد، فيسندون كل شر إلى الله عز وجل. حتى يقول ابن القيم رحمه الله، هذا نعوذ بالله، أن بعضهم أراد أن يترك، كان له بنتان، فأراد أن يسافر، فقيل له قل اللهم أنت رب صاحب، يعني اجعل الخليفة الأهل رب سبحانه، فقال لا إله، قال والله أنا ما أخاف إلا منه. نعوذ بالله. وبعض النكر القيم قصص ممكن تقرؤون في أواخر طريق الجريتين، قصص عجيبة، الإنسان إذا قرأ يتعجب منها جدا. وأظن قد ذكرنا بعضها في أواخر كتاب التائية، أن بعضهم يقال طيب الشيطان الآن فعل، طيب والله عز وجل طرده ولعنه، يقولون الله حقيقة، يقولون الله عز وجل هو الذي ظلم الشيطان. لماذا؟ فإن ما فعله إنما هو من فعل الرب، إلا أنه ما أحد له فعل الله عز وجل، فيقول الله هو الذي ظلم. لا، لكن نعوذ بالله من هذا الضلال. بهذا انتهينا ما يتعلق إيش بالقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى رحمك الله لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، شرع هنا في بيان حقيقة الإيمان واعتقاد أهل السنة في الإيمان. وأهل السنة رضوان الله عليهم لهم في ذلك طريقتان. الطريقة التي سلكها الطريقة المشهورة أنه بعد ذكر أبواب الإيمان الستة يذكر بعد ذلك ما يتعلق بحقيقة الإيمان ومعرفة ضابطه وما يتعلق بما يسمى عندهم مسائل الأسماء والأحكام. ومن أهل السنة من يقدم الكلام على حقيقة الإيمان على أبواب الإيمان الستة كما تقدم عن الكتاب الأول الذي هو أعلام السنة المنشورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا وفي هذا المبحث مسألتين فقط. المسألة الأولى معرفة حقيقة قول معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ما هو حقيقة عند أهل السنة والجماعة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول أهل السنة في مرتكب الكبائر، وأهل السنة في هاتين المسألتين لهم طريقتان أيضا. منهم من يقدم مسألة أهل الكبائر على الإيمان كما فعله الطحاوي وغيره، وكثير من الذين ألفوا قدموا مسألة الكبائر على مسألة الإيمان، والذي عليه جمهور أهل السنة تقديم الكلام على حقيقة الإيمان على مسألة مرتكب الكبيرة وعدم تكفيره، وهذا المسألة هو الذي سلكه الشيخ رحمه الله في هذا الموطن. يقول الشيخ رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الكلام على مسائل ما تقدم عن كتاب الأليس كذلك بشرح مبسط، لكن لا بس أن نقتصر شيئا من ذلك أو أن نذكر شيئا من ذلك. أهل السنة يقولون الإيمان في اللغة هو الإقرار. منهم قال التصديق، لا سيما المتقدمين منهم كالمروزي وغيره، لكن الذي بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الصواب أن يقال الإيمان في اللغة هو الإقرار والطمأنينة ليس هو التصديق، وذلك لأن التصديق يكون في الأخبار والإيمان يكون في الأخبار وفي الأعمال ما يسمى الامتثال. أصول لفظ الإيمان كما يقول شيخ الإسلام بعض أئمة السنة ترجع لفظ الإيمان إلى ثلاثة: إلى الأمن، إلى الأمانة، إلى الإئتمان. الأمن والأمانة والإئتمان، وكلا وهذه الأصول كلها صحيحة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في جرح الطحاوية. هذا في اللغة. ما معنى الإيمان في الشرع؟ أهل السنة يقولون تعريف الإيمان لابد أن يعرف بأركانها التي لابد من وجودها في حقيقة الإيمان. فلذلك يقولون الإيمان عندنا قول باللسان أو يقول قول وعمل. اختلفت تعابيرهم وتعبيراتهم في قضية الإيمان، لكن خلاصته بيان. منهم من يقول الإيمان قول وعمل، من يقول الإيمان قول وعمل ونية، من يقول الإيمان قول وعمل واتباع، منهم من يقول الإيمان قول. هذا كله كلام طويل السرد. يقول الشيخ الإسلام خلاصة كلام مقصود من ذلك بيان حقيقة الإيمان، وهي قول باللسان وعمل بالأركان، أو أن نقدمه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بطاعة النفس والشيطان. هذه الأصول الخمسة يقول بعض أئمة السنة الإيمان متكون من النونات الخمسة. هي هذه النونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة النفس والشيطان. واضح هذا؟ هذه الأصول الخمسة يسمون النونات الخمسة هي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ماذا؟ وينقص بالعصيان. نعم أيضا جميل وينقص بالعصيان أحسن ينقص بالعصيان. طيب تنبهوا هنا وهي أن أهل السنة يقولون الإيمان ليس كتلة واحدة وجزء لا يتجزأ، فهذا قول جميع أهل البدع في قضية الإيمان، وهو من الفواصل بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل البدع من المرجئة والخوارج كلهم يقولون الإيمان كتلة واحدة معناها جزء لا يتجزأ، وأهل السنة يقولون الإيمان هو مركب من أجزاء يتجزأ، يذهب بعضه وبعضه وبعضه حتى ينتهي كله. ولأجل هذا يقولون الإيمان على ثلاث أقسام: أصل الإيمان، واجب الإيمان، كمال الإيمان. هذا تقدم في دروس سابقة. فما هو أصل الإيمان عندك أيمن؟ ما كان تركه كفرا، هذا يقال أصل الإيمان. وما هو واجب الإيمان؟ أحسن، فعل الواجبات وترك المحرمات. وما هو كمال الإيمان؟ فعل المستحبات ترك المكروهات. لا بس إذا ماذا تعبون معظم في أذهانكم، ليس كذلك؟ هذا واضح إن شاء الله، ليس كذلك؟ وعلى هذا، على هذا التقسيم تنبهوا، الناس في الإيمان كما أخبر الله في القرآن على ثلاث أقسام: من فعل، من وجد عنده أصل الإيمان وفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا إيش؟ واجب الإيمان. وزاد على ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات، فهؤلاء كما قال عليهم السابقون للخيرات. والسابقون السابقون هم هؤلاء. القسم الثاني الذين وجد عندهم أصل الإيمان وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات لكن لم يفعلوا المستحبات ولا تركوا المكروهات، فهؤلاء يقال سماهم القرآن المقتصدون، معناه فعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم فتوقفوا، ما سابقوا بفعل المستحبات ولا ترك المكروهات، فهؤلاء كما قال ومنهم مقتصد. القسم الثاني من أهل الإيمان من وجد عنده أصل الإيمان ولكنه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فهؤلاء هم في القرآن الظالمون لأنفسهم. واضح هذا؟ إذا فهم هذه القضية إن شاء الله سيفهم كلام الشيخ رحمه الله فيما يتكلم بحقيقة الإيمان. إذا نقرأها. قال المصنف رحمه الله تحت سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان. هذه ثلاثة داخلة في مسمى الإيمان كلها، وما يحتاج يقال مسمى الإيمان المطلق، بمعنى أنه كما يقول الإمام الشافعي في الأم: لو لم يوجد واحد من هذه الأركان ذهب الإيمان كله، معناه من لم يجد عنده عمل ما هو مؤمن، أليس كذلك؟ تقدم معنا من يجد عنده قول ما هو مؤمن. لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة، وقد ذكر ذلك إمام الدعوة في أواخر كشف الشبهات، والإيمان قول: من لم يأتي بأحد من هذه الأمور الثلاثة أو إحدى هذه الخصال فإنه ليس بمؤمن البتة، من لم يعمل ليس بمؤمن البتة. وقد تقدم عنا أن العمل الداخل في أصل الإيمان ما هو محمد؟ الصلاة فقط. وما هو قول الداخل في أصل الإيمان عند من؟ تقدم بيان ذلك: الشهادتان. غير ذلك كله إما من واجب الإيمان، غير ذلك إما من واجب الإيمان أو من أصل الإيمان. قال: فالإيمان المطلق، إذن هنا قضية مهمة وهي التفريق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. ما الفرق بينهما؟ تنبهوا الآن أنت معي فهمتم أصل الإيمان واجب الإيمان وكمال الإيمان عندما نسأله عندك يا أخانا واضح يعني أصل الإيمان واجب الإيمان وكمال الإيمان واضح ماذا؟ واضح إن شاء الله صح؟ طيب الإيمان المطلق عندهم هو الدرجة الثالثة كمال الإيمان الإيمان المطلق يقال فلان عنده الإيمان المطلق أي عنده كامل الإيمان أما مطلق الإيمان انظروا مطلق الإيمان فالمقصود بذلك الأصل والواجب أو أريد الأصل وأنه ترك مثل بعض المحرمات أو العاصي ونحو ذلك يقال هذا عنده مطلق أو مطلق الإيمان مع أن عنده ليس إيمانه كامل لكن عنده إيمان معنى ذلك عنده الأصل وشيء من الواجب قال الشيخ رحمه الله فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين لأن الإيمان الكامل ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيء فتقدم معنا ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمي الإيمان كان الإيمان قابل للزيادة والنقص نعم فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هنا مسألة مهمة يذكرها أئمة رضوان الله عليهم وهو لا شك أن الأقوال تزداد أن الأقوال تزداد وأن الأعمال تزداد لكن قضية التصديق الاعتقاد هل يزداد أو لا يزداد قال بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم أن الذي يزداد وينقص الأعمال والأقوال أما الاعتقاد لا يزداد ولا ينقص وهذا غلط وهذا ظاهر كلام الهراس رحمه الله لكن هذا غلط فالذي حققه أبو العباس وغيره يعني ابن تيمية أن الإيمان يدخل فيه زيادة يقبل زيادة النقصان في جميع أبوابه وكل أحد يعلم هذا من نفسه فإن الاعتقاد ليس على درجة واحدة لأن اليقين ليس على درجة واحدة فغاية في الاعتقاد اليقين لكن اليقين ليس على درجة واحدة فبعض الناس عنده يقين لا بأس بعض عنده يقين الوسط بعض الناس عنده يقين كامل وبعضهم قد يصل إلى مرتبة عين اليقين فالناس إذن كما أنهم يختلفون في الأعمال والأقوال كذلك يختلفون بما يقع في القلوب وهذا الذي يدل عليه الواقع وتدل عليه الأدلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة الكتاب والسنة وكما هو ظاهر من شهادة من تفاوت المؤمنين في عقائد وأعمال قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم لكن في الأخير أيضا أتاز من عقائدهم لكن قوله لما كان الأعمال الأقل دار يسمى الإيمان قال كذا ومن أدلة على ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ونقصد من باب الخيرات فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات المستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون كما تقدم والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء وترك المحرمات وظالمون هم الذين اشتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائد خير كثير هذا من طلب العلم فعلم يتعلم بالله وأسمائه وصفاته ما كان هذا البلد فازداد به إيمانه وتم يقينه ومنهم من هو دون ذلك يبلغ الحال بعض أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي هذا غالب العوام لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها نعم وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب تقدم عن هذا في الدروس السابقة فلا يحتاج إلى إعادة ليس كذلك من الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب الصفات الأشاعرة والكلام كامل هذا الباب ومن الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط بدون عمل تنبه هذا لا يقول القول وعمل لكن اللي قلت انا قلت اعتقاد وعمل اعتقاد وقول هذا مرجئة الفقهاء ابو حنيفه اصحابه اعتقاد وقول مرجئة الفقهاء ومن الذي يقول مجرد المعرفه الجهم صفوان أصحابه ولا كفار. طيب ماذا بقي لنا؟ وماذا يقول أهل السنة إذن؟ واضح. فالمرجئة إذن انظروا، مرجئة الجهم هذه غلاة المرجئة، ومرجئة المتكلمين، ومرجئة الفقهاء. أنتم معي؟ تنبهوا تنبهوا لهذا. المرجئة على كم؟ على ثلاث أقسام: مرجئة الغلاة، مرجئة الجهم، مرجئة المتكلمين شاعر وغيرهم، ومرجئة الفقهاء. إذن تنبهوا لهذا. قال: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد تصديق بالقلب وأنه غير قابل للذات والنقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، كيف ترون هذا؟ ما ذكرنا إلا لأجل هذا. هذا كيف عندما نسأله؟ الحمد لله إسحاق أبحث عنك أنا. هذا القول صحيح أو ما هو صحيح؟ ليس بصحيح. يعني الأحراف أخطأ في ذلك؟ طيب أبو حنيفة ماذا يقول؟ هل يقول بأن الإيمان قول واعتقاد، أو يقول بأن الإيمان اعتقاد فقط؟ اعتقاد يقول. وهنا الشيخ نسب إليه ماذا؟ قول شاعرة، وهذا غلط منه رحمه الله. نعم، رغم أنه قرر قبله صحيح، هذا سهو صحيح، هذا غلط. ومن أحسن من رد على هذه القضية شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. كيف يكون رد على الراس؟ أحسن من يقول هذا القول في أبي حنيفة، أو من فهم من كلام أبي حنيفة هذا. أذكر عن بعضهم أنه كان قديما كنا ندرس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت علينا مسألة أن يعني قضية المرأة هل هي إذا مرت مثلا على الرجل هل تقطع صلاته قطعا باتا تبطله، أو أنها مع النقص، خلاف بين أهل العلم كما معلوم. بعض أئمة السنة كالباني رحمه الله القيم غير يقول أنها تقطع، وكان عائشة تغضب من هذا القول، فقال عائشة: أجعلتمونا حمارا؟ فذكرت كلام عائشة، ثم ذكرت كلام القيم. القيم له كلام جميل في الرد على عائشة، أنه قال: يا أمنا ليس مقصودنا عليه السلام كذا وكذا، من هذا الكلام. فظن بعضهم. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 508، مجلد 508، قال: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن سلمة وأبي حنيفة، وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن سلمة وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، وغيرهم مثل من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، ولا نقل عنهم، تنبهوا، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. عيده. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان، أنا قلت حماد بن سلمة يا أخوان، غلط غلط غلط، تنبهوا، وهذا أخطأ فيه بعض الأئمة كبار. حماد بن أبي سلمة سلفي قح، ليس فيه ما ينتقد، وإنما الذي قال أول من قال بالإرجاء هو حماد بن أبي سليمان، تنبهوا. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، وغيرهم من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان. واضح الإيمان عندهم اعتقاد وقول، كانوا يجعلون قول اللسان اعتقاد القلب من الإيمان، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. واضح هذا؟ ولا نقل عنهم البتة أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. فنقل الهراس عنهم غيره أيضا عن هذا غلط، كما ذكر ذلك الشيخ، وبين في ذلك، وذكر أن هذا قول إرجاء المتكلمين. قال: فهو محمود ما ذكر من الأدلة، وقال عليه السلام: الإيمان بضع أشياء، قل لا لدنا ما طلع عن طريق.
الله أتوب إليك.
بسم الله. قال شيخ الإسلام أصلح الميكروفون صحيح؟ إيش أتكلم في هنا؟ طيب قد تعبت. طيب المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية قول أهل السنة في مرتكبي الكبيرة. تقدم معنا أن أهل السنة يقول مرتكب الكبيرة من كان من الظن أنهم مؤمنون عندهم أصل الإيمان، ليس عندهم كمال الإيمان البتة، وإذا ورد في الدليل نفي الإيمان عنهم فالمراد بذلك نفي. هذا غلط، هذا قول مرجئة. تقدم معنا وضحناها قبل. هذا قول مرجئة قلنا. إذا نفي عنهم الإيمان، أي مرتكب الكبيرة الظالم، إذا نفي عنهم الإيمان فما هو الإيمان المنفي؟ هذا عبارة وما هي واضحة. واجب الإيمان، تنبهوا. فأهل السنة يقولون إذا نفي عن العصاة، عن الظالمين الإيمان، فالمراد ذلك الإيمان الواجب. ما تقدم معنا هذا، وقلنا تنبهوا من تلك الذي ذكر من تلك القواعد الذي الشيخ السلام لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفي الإيمان عن أحد يراد به الإيمان الكامل. ما تقدم معنا. إذن كيف نسيتم هذا كله؟ انظروا، إذا نفي عن أحد الإيمان والله ليس بمؤمن، لا يؤمن أحدكم، فإنه لا يمكن يراد به نفي كمال الإيمان. لماذا؟ لأن نفي كمال الإيمان ما كان واجبا على الناس أصلا فعله، استعدهم الرواد هذا كيف ينفع عنه وما كان واجبا عليه؟ واضح هذا. إذن إنما ينفى إذا نفي الإيمان الواجب فقط، فلذلك معناه أنه لم يأتي بالواجب ما ترك المحل. لا يقول لا يذن جارح يذن مؤمن، معناه أنه فعل معصية وأن ينفع عنه الإيمان الواجب. والقول بأن الإيمان المنفي عن العصاة والإيمان هو قول المرجئة، يغنب على هذا شيخ الإسلام في معركة المجموع. فقل من غشنا فليس منا. المرجئة يقولون فليس منا أي من كامل الإيمان، ليس نفي الإيمان، هذا غلط. فالسنة يقولون لا، نفي الإيمان الواجب. انظروا تنبه القضية، تقسيم الإيمان من فوائد هذا تنبه. ما يكون في الأدلة، تنبه هنا، تنبه لهذا عفوا، تنبه ما يكون في الأدلة من نفي الإيمان عن العصاة. الخوارج يقولون هذا نفي أصل الإيمان، معنى أنه إيش؟ كافر خلد في النار. والمرجئة يقول هذا نفي كمال الإيمان، والأهل السنة يقولون نفي الواجب. قالوا مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وقول مطلق المعاصي أي بآحاد الكبائر والمعاصي، تنبه، وهذه عبارة دقيقة لا أعلم أن أحد استخدم إلا شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ما يدل على قوته ودقة كلامه في أصول الدين. بمطلق المعاصي الكبائر أي بآحاد الكبائر، كما يفعل الخوارج بالأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه من عفي له من أخيه شفت اتباع بالمعروف، وقال تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلح بينهما بعد أن فطن الله المصلحين. هذه الآية، الآية التي بعدها آيتي الحجرات، من أصرح الأدلة كما يقول أئمة السنة على عدم تكفير أهل الكبائر، لأنه من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر بعد ترك الصلاة قتل المؤمن، القتل. ومع ذلك فالله عز وجل أثبت الأخوة الإيمانية لأناس تقاتلوا وحصل منهم القتل فقال هذا مؤمن وهذا مؤمن. فهذا يدل على ماذا؟ على أن مرتكب الكبيرة أنه لا يكفر، بل أصل الإيمان يكون ثابتا له، كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، واضح؟ أي معناه لا ينفون عن أصل، ما يقول أنه كافر، ولا يخلدونه في النار، هذا في الدنيا والتقليد في الآخرة كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، معناه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا يدخل في ذلك الجميع، الفاسق يدخل في هذا النداء، تنبه هذا معناه، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان أي في نداء الله بغيره، إذا ذكر الإيمان المؤمن فإن الفاسق من أهل الإيمان يكون مؤمنا، كما في قوله تعالى فتحي رقبة مؤمنة، تنبه هنا، من كان عليه كفار أزم عليه مثل من قتل المؤمن، أو من كان عليه أزم عليه تحرير إيش رقبة المؤمنة، هل يجوز أن يقول أنا أزم على رقبة المؤمنة؟ معناه أنا ما سحر إلا رقبة طائعة، معناه أنه لا يفعل محرما ولا، أو إذا وجد عبدا يفعل بعض المعاصي يجوز له أن يحرر. لماذا؟ تنبهوا لماذا؟ لأن الظالم أو العاصي داخل في ماذا؟ في المؤمنين، وقد لا يدخل في اسم الإيمان. هذه عبارة مشكلة جدا على شيخ الإسلام، قال وقد لا، تنبهوا يا أخوان هنا طال الدرس شيئا ما، لكن إن شاء الله حتى نكمل هذا المبحث. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ألا نحن قلنا هل المرتكب الكبيرة أو العاصي هل يقال إيمانه كامل؟ الإيمان المطلق ما هو؟ الإيمان الكامل، أليس كذلك؟ إذن كيف يقول الشيخ لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؟ كيف يا أيمن؟ انظر يقول الشيخ، نحن نقول تنبه، نحن عقيدتنا أن مرتكب الكبيرة العاصي ليس إيمانه كامل، أليس كذلك؟ معناها لا يدخل في الإيمان إيش؟ المطلق، واضح؟ لكن كلام الشيخ يقول وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، إيش معنى هذا؟ أولا فهمتم الإشكال، نقول وقد لا يدخل، الإشكال في قد واضح، إما أن تحرف وهذا وجه نقول ولا يدخل في اسم المطلق، أو نقول قد هنا للتحقيق، وهذا يقع في لغة العرب، قد يعلم الله مع دخول قد، وهذا الذي ذكرنا أظن في الدروس السابقة، أن قد هنا للتحقيق، قد لا يدخل أي لا يدخل البتة، وليس معنى للتقليل البتة، هذا بعد قرأنا هذا. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول المؤمنون الذين ما يدخل الذين، قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلا عليهم ذات إيمان آيات ذات إيمان. هل العاصي يدخل في هذه الآية؟ ما يدخل، أن قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي وصلوا إلى درجة عظيمة في كمال الإيمان عندما نسأله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهوة ذات شرف يرفع الناس إليه بأبصار حتى ينتهي وهو مؤمن. ما معنى هذا؟ واجب الإيمان. الناس لما ترى كتب الذين شرح حافظ بن حجر يتخبطون في ذلك، من غرائب ما نقل حتى عن بعض السلف أنهم قالوا معنا أنه حين الزنا يرفع عنه الإيمان، فإذا قام طيب كيف لو مات قبل أن يقوم؟ استغفر الله واتوب إليه. هذا المقصود السلف من هذا، أن الإيمان المراد الإيمان نفي الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. وأهل السنة لهم تعبيرات في مرتكب الكبيرة، منها قال الشيخ ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا التعبير، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. محمد اقرأ يا أخي، إن شاء الله واضح، ما أعتقد على السنة تقدم في الدروس السابقة، وإن شاء الله شيء واضح مشهور ما في أي إشكال. قرأ محمد اقرأ، ولا أنا أسريع لا بس. طيب قال الشيخ رحمه الله ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة كما قلنا، ليست كتلة واحدة، بل عقائد أصل في الإيمان. من أنكر شيء ما يجب اعتقاده في الله وملائكته وكتبه وسلم الأخير ما يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرب القتل فهو كافر وقد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. نعم، من أنكر شيئا من أمور التي لا بد منها لا شك أنه كافر. قال وأما الفاسق المنلي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، إلا في قضية الصلاة، أما الزكاة هذا نعم، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عنده مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمان بقدر معصيته، أو مؤمن فاسق، لا يعطون اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، كقوله تعالى الذين آمنوا لا تتخذوا عدو أولياء، كما يذكر كثير أئمة السنة، نزلت في حطن بلتع في قضية فعلها فقال يا الذين آمنوا فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية ومولاة الكفار منهم. انتهينا من هذا. يذكر بعد مسألة مهمة، وهي ما هي الفرق بين الإيمان والإسلام، هذه مسألة مرت معنا كثيرا هي سهلة. أهل السنة اختلفوا في ذلك، هي مسائل جزئية التي وقع الخلاف من زمن طويل في قرون السلف رضوان الله عليهم. وأحسن ما يقال في ذلك أن من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وافتقت اجتمعت، كتقدم معنا كثيرا، وأنه إذا ذكر الإيمان وحده فالمراد بذلك يدخل فيه الإسلام والإيمان، الدين الظاهر والباطن، الأعمال والاعتقادات. وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام فالمراد بالإيمان الدين الباطن، والمراد بالإسلام الدين الظاهر. أتقدم معنا إن شاء الله خلاص ما يقول السنة رضوان الله عليهم. قال فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، هذا عند الإفراد، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد استغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد أي الدين الباطن، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار بالعمل أي الدين الظاهر كما تقدم، هذا الضابط أحسن، المراد بالإيمان الدين الباطن والمراد بالإسلام الدين الظاهر. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو خص مطلقا من الإسلام لا شك. وهذا تقدم معنا صورنا قبل الدرجات الثلاثة أن درجة الإسلام هي أوسع دائرة، ثم بعدها درجة الإيمان، ثم تحت إيش؟ درجة الإحسان. فدرجة الإيمان المطلق لا شك أن الإنسان قد يكون حينئذ، انظروا، مسلما وليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان، واضح؟ هذا مقصوده. قال أما الإيمان المطلق كمال الإيمان وقد يوجد إسلام بدونه، قد يكون الشخص مسلما مع أنه ليس بكامل الإيمان، هذا شيء واضح، من يستطيع يجزم لنفسه كمال الإيمان؟ كما في قوله تعالى: قالت العرب آمنا، قل لم تلك هذه الآية شرحناها في علام السنة، قال آمنا معناه أسلموا، فقبل أن يعملوا من الأعمال ما يكمل الإيمان قالوا نحن مؤمنون، جاءوا قالوا آمنا، فقال عز وجل: لا قلوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، لكن قال الله عز وجل بعد إيش؟ ولما يدخل في قلوب، ذكرنا في هذا اللفظ فائدة ما هي في الدروس السابقة؟ أحسنت، أن لما كما ذكر ابن الشام في القطر تفيد أن هذا سيكون، معنى ذلك أن الإيمان سيدخل في قلوبهم، واضح؟ معنى أنهم سيصيروا مؤمنين، لكن الآن لم يصلوا إلى تلك الدرجة، هم مسلمون. والآية فيها إشكالات كثيرة جدا كما أشرنا، لعله سيأتي معنا تطيحها في دروس أخرى. فأخبر بإسلام معنى في الإيمان عنهم، وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاثة الإسلام لمن اعتقد، أشرنا فدل أن كل من أخص مما قبله. وبهذا انتهينا من هذه المسائل العظيمة، وهي مسائل الأسماء والأحكام. شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قصر في هذا الباب، وله الرأس من باب قصر أيضا، لم يذكر المسائل المهمة تعلق بهذا، لكن قد تقدم معنا جملة من المسائل في الكتاب الأول، وأيضا سيأتي الكلام عليها مع النقاش في ذلك في شرح الطحاوية إذا يسر الله سبحانه وتعالى. الآن تقول عشاء الآن صح؟ قبل لا، لا بس الحمد لله، لا الآن سمعت أيضا أيمن ضدنا دائما، قال هل الإيمان مخلوق؟ هل قال بهذا من السلف؟ هذه المسألة سيأتي الكلام عليها في السفارينية، ولا تقول إيماننا مخلوق، فإنما نقل عن أنه قال من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال إيمان غير مخلوق فهو مبتدع، هكذا قال أحمد رحمه الله. قال حفظك الله قول لقول ناظر القدرية بالعلم، فإن قال قول السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا، فإن أقروا بخصموا، نريد توضح لنا كيف سيخصمون إذا أقروا بالعلم، توضيحه سيكون إن شاء الله في التائية، سيأتي من كلام سعدي سنوضح إن شاء الله هناك. قال ما فهمت كلام طويل هنا، ما فهمت قدرية الشيطان الخالق للشر أو في إبليس أم هو قرين، فإن كان القرين فيكون بذلك أثبتوا خالقين، فما هو مرادهم؟ ما هو واضح هنا مسألة. أعيد ما فهمته والله. لا لا، إذا أرادوا نعم أحسنت، المجوس مجوس إذا قالوا شو يريد بذلك الشيطان نفسه، إبليس إبليس نفسه، ليس هو الشيطان، يريد إبليس. يقولون الله هو خالق الخير وإبليس هو خالق الشر، هكذا يقولون. هنا مسألة جاءني بعض الأخوة مستشكي يقول كيف. أولا يا أخوان، الإشكالات لا تكون عامة ولا تكون خاصة. معنى هذا أن بعضهم ربما يأتيني يسألني ويفهم خطأ فينقل عني ما لم أقله، ويقول بعض الأخوة يقول ينقل عنك 5 أقوال في المسألة، وسبب ذلك اختلاف المفاهيم. هذا يظن الشيخ يقول أنت قلت كذا، اختلاف قلت لي فلان قلت كذا وفلان. لذلك يا أخوان لا يسألني أحد خاصة، فما كيف الأسئلة التي الضرورية نجيبها عاما حتى يفهم الجميع على فهم واضح. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، ما كان الإشكالات التي ربما قد لا يتحمل بعض الإخوة معنى أنهم لا يفهمونها أخروها. يعني صحيح أنا ما يعجبني الدخول في المسائل المشكلة، لكن إذا عرض اعتبر أنه من الإخوة مثلا لا شك أن نحتاج له. ألا مسألة أمس نحن ما دخلنا إلى الضرارة، لأن بعض الإخوة تعاون، حتى أنا كنت أحاول، لأن أنا أعتقد بعض الإخوة يظن أنه فهم، أنا أعتقد أنكم ما فهمتم كلكم، ولا وأعتقد أنكم ما ستفهمون لو جلسنا ساعة، لأن قضية تتعلق ما هو الواحد بالعين، الواحد بالعين، الواحد بالنوع، هذه الألفاظ ما معناها. الحروف نقول نحن واحد بالعين، ما الواحد بالنوع، ما هي واحد بالعين، هذه المقدمات. وذلك بعض الأخوة لما جاءنا قلت يا أخي هذا يحتاج إلى شرح مقدمات، فقال لي لا قل لي كلمة. إذا قل لي كلمة هي التي تجيب لك إشكالات، وهي التي بعدها تتعب، وربما تقول في بعدها ما لا يحسن. وبعض الأخوة قال أنت تقول الآن المعاني، يعني كيف المعاني، كلام المعاني ذاك. يا أخي أنت ما تقول انظروا كلام، لما نقول نحن كلام الله عز وجل عندك يا أيمن، كلام الله هل هو كلام العبد؟ أهل السنة يعتقدون انظروا كلام الله عز وجل غير كلام، أليس كذلك؟ لكن يقولون ليس كلام الله كلام الرب، أليس كذلك؟ طيب، ونحن قلنا لما يذكر الكلام يكون مبني على ماذا؟ مركب من حقيقتين، ما هو؟ الألفاظ والمعاني، أليس كذلك؟ وكلام العبد مركب من ماذا؟ فالمعاني، فألفاظه ليس كألفاظ العبد، ومعاني ليس كمعاني العبد. إيش الإشكال في هذا؟ في إشكال على هذا. على كل أسئلوني بعد هذا، جزاكم الله خير. أي نعم، الجسر يكون فوق الجنة، ما يكون أريد فوق النار، ما يكون بين الجنة والنار. إلهنا. Allah.